أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا في الأمس الماضي في مناقشة المبنى الذي أفاده المحقق الخوئي رحمه الله، وهو أن الفارق بين الحكم الإلزامي وغيره يكمن في مقامين: في مقام الثبوت والإثبات. أما في مقام الثبوت فلأن الحكم الإلزامي ملاكه شديد، بخلاف الحكم غير الإلزامي فملاكه ضعيف. وقلنا إن هذا المطلب استفاده من قول العدلية بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. وأما في مقام الإثبات فهناك ما يدلل على رخصة للترك في الحكم غير الإلزامي. ثم قال أن فهم المطلب يتوقف على كيفية فهم صدور الأوامر الإلزامية وغير الإلزامية من لدن المولى، وأبان المطلب بالبيان التالي: قال إن الطلب هو إبراز اعتبار المادة في ذمة المكلفين، ولذا إذا أبرز المولى اعتبار المادة في ذمة المكلف ولم يرد ترخيص بجواز الترك، فالعقل حاكم بوجوب الامتثال. ثم أضاف الماتي أن هذا المطلب المفاد من قبل السيد الخوئي رحمه الله هو مقارب لما استفيد من كلمات المحقق النائين، بل عند الدقة لا فارق بين المبنيين. نعم. ثم أشكل على هذا المبنى ببعض الإشكالات. الإشكال الأول أن القول بأن الحكم غير الإلزامي يستفاد من ناحية وجود الترخيص في عالم الدلالة والإثبات، هذا القول لا يتناسب مع ما ذكره المحقق الخوئي، لأن السيد الخوئي قال إن الترخيص يرفع حكم العقل بالإلزام، ومعنى رافعية الترخيص لحكم العقل بالإلزام أن الفارق بين الحكم الإلزامي وغير الإلزامي هو فارق ثبوتي لا فارق إثباتي في عالم الدلالة. كان هذا هو الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني قال على أنه إذا كان المستفاد من الطلب هو اعتبار المادة كما قال المحقق المذكور اعتبار المادة في ذمة المكلف فيجب على المكلف بحكم العاقل أن يطيع أمر المولى. فإذا رخص المولى لأن قلنا ما لم يرخص فالحكم إلزامي فإذا رخص المولى أصبح الحكم غير إلزامي يعني أن المدار بين الحكم الإلزامي وغيره في وجود ترخيص للمولى. يقول الماتر أن الإلزام من أين استفيد؟ استفيد من حكم العاقل بوجوب إطاعة المولى معي؟ وإذا كان العقل حاكما بوجوب الإطاعة للمولى امتنع الترخيص. لأن ما معنى الترخيص؟ معناه رافعية حكم العقل بكون المادة على المكلف. ونحن لا نستطيع أن نقول إن الترخيص يرفع المادة في الحكم الإلزامي في الحكم غير الإلزامي عن ذمة المكلف، لأن معنى التشريع عند السيد الخوئي هو إبرال اعتبار المادة في ذمة المكلف عمن أن يكون الحكم فيها إلزامي أو غير إلزامي. لكن إذا كان هذا مستفاد من حكم العاقل يمتنع بحكم العاقل رافعية الحكم بعدم كون المادة في ذمة المكلف في الحكم غير الإلزامي. انتبهنا لهذا الإشكال الثاني. بناء عليه يتفرع الإشكال الثالث فنقول إن ترخيص المولى إلى ماذا يرجع؟ هل يرجع إلى أن ذلك الترخيص نسخ الحكم المجعول في ذمة المكلف أم لا؟ فإن كان الترخيص يرجع إلى ناسخية ما جعله المولى في ذمة المكلف فهذا لم يقل به الأصوليون للتفريق بين الحكمين الإلزامي وغيره، لم يقولوا بأن حقيقة الترخيص أو القرينة الدالة على الترخيص تفصح عن كون ذلك الحكم المجعول في ذمة المكلف قد ارتفع عن ذمة المكلف، لم يقولوا كذلك. نعم قد يقال أنه ارتفعت المرتبة الشديدة منه لكن نحن بان لنا أنه سيرتفع بكل بالتخيل، أو أن يكون كلامه يعني كلام السيد الخوئي رحمه الله يرجع إلى التفريق بين الحكم الإلزامي وغير الإلزامي في مقام الثبوت. فالإلزام يفترق عن غير الإلزامي في عالم الثبوت إلا أن ما أفاده من بيان لا يتي بإبراز فارق ثبوتي في عالم الواقع بين الحكمين الإلزامي وغيره. ولذلك ماذا عبر؟ لاحظوا قال إلا أن يرجع ترخيصه إلى رفعه قال أو يرجع إلى اختصاص وجوب الأداء عقلا يعني في الحكم الإلزامي بنحو خاص من الجعل في الذمة، ولا يجب في غير يعني في الحكم الغير الإلزامي، وهو ما يستكشف في الحكم غير الإلزامي من ناحية وجود الترخيص للمولى، المولى رخص في الحكم غير الإلزامي، فيكون الترخيص يكشف عن حال الجعل، وأن هذا الجعل الذي لحقه ترخيص يفرق عن ذلك الجعل الذي لم يقترن به ترخيص أو لم يلحق به ترخيص، إلا أن ما أفاده السيد الخوي لم ينهض نعم لبيان الفارق بين الجعلين في عالم الثبوت. ثم عقب الكلام بوجود نظير، نرى أن الشارع يحكم تارة بالإلزام بأداء الدين وأخرى بعدم الإلزام بأداء الدين، معي؟ وهذا حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي نظير للحكمين الإلزامي وغير الإلزامي، فليكن ما نحن فيه من مقام نظير ترخيص الشارع وإمهال الشارع. طبعا هذا المثال غير دقيق الذي أورده الماتن، لأن ترخيص الشارع مو معنى إلغاء الدين عن ذمة المكلف، هو إلزام لكن إلزام على نحو التراخي معه، لكن يبين أو يقرب لنا المطلب إذا صح التعبير. ومع ذلك يقول إن هذا التقريب لا يفي بدفع الإشكال الوارد في المقام. لماذا؟ لأن ترخيص الشارع بعدم وجوب وفاء الدين عند إمهال الدائن، هذا الترخيص آتي من حكم الشارع باعتبار أن الشارع دائرة تكليف بيده، فيوسع تارة ويضيق تارة أخرى، بينما هنا استفيد الإلزام من أي حكم؟ من حكم العاقل، واستفيد عدم الإلزام من ناحية حكم الشارع لأنه أورد قرينة. هذه هي الإشكالات التي أوردها على المحقق الخوئي رحمه. وبعد إذن قال من خلال ما استعرضناه من نظريات نصل إلى أن أفضل المباني هو المبنى الذي أوردناه في المحكم. ما هو المبنى الذي أورده في المحكم؟ قال إن بين الموالي والعبيد توجد علقة خاصة تقتضي هذه العلقة المتابعة من لدن المأمورين لأوامر الموالي الآمرين، لكن هذه الأوامر الصادرة من المولى على نمطين على ضربين، الضرب الأول أن يكون المولى عندما يصدر الأمر يلحظ هذه العلقة الخاصة بينه وبين عبده، يلحظ هذه العلقة الخاصة ويرى أن هذه العلقة الخاصة عدم الجر على ما تقتضيه خرق لقانون مولويته. فهذا النحو يعني إن كان الأمر قد أصدر من المولى بمقتضى وجود هذه العلقة الخاصة وكان المولى يلحظ أن عدم المتابعة من العبد هو خرق لقانون هذه العلقة الخاصة، فالأمر إلزام. أما إذا أصدر المولى أمره وكان يكتفي في إصداره للأمر بلحاظ أن الأمر لشؤونه وتابع له ويكون في حسابه على حد تعبير الماتن، فهذا النحو من الأوامر هو الأوامر المولوية غير الإلزامية. فإذا قيل لنا ما هو الفارق على مبنى الماتن بين الأمر الإلزامي وغير الإلزامي، نقول إن الأمر الإلزامي هو ما صدر من المولى، أعم من أن يكون المولى حقيقيا، نعم أعم من أن يكون المولى حقيقيا أو غير حقيقي أو عرفيا. إن كان المولى قد أصدر الأمر بمقتضى قانون هذه العلقة الخاصة وكان في إصداره لأمره يلحظ لابدية المتابعة وأن عدم اتباع أمره خرق لقانون هذه العلقة الخاصة، فهذا الأمر هو الأمر الإلزامي. وإن كان يكتفي في إصداره للأمر بمجرد المحسوبية على نفسه فهذا ماذا نسميه؟ هذا أمر مولوي غير إلزامي. نعم؟ نعم. ولذلك يقول وهذا ما تشترك فيه الأحكام المولوية الاقتضائية وبه تمتاز الأحكام المولوية عن الأوامر والنواهي الإرشادية. إذن الأوامر والنواهي الإرشادية لا تصدر بلحاظ وجود علقة خاصة بين المولى وعبده، يعني إذا أنا رأيت شخصا لعل ما في أي علقة بيني وبينه لكن أردت أن أسدي له نصيحة وقلت له عليك مثلا بأكل الغذاء الفلاني أو يجب عليك أكل الغذاء الفلاني فإنه المفيد لصحتك، وحتى لو لم أقل له المفيد لصحته فأمري له بوجوب تناول الغذاء الفلاني ليس باعتبار وجود العلقة الخاصة بيني وبينه وإنما لإرشاده إلى ما يترتب على على هذا الأمر أو امتثال هذا الأمر من فائدة تعود إلى استقامة مزاجه أو اعتدال صحته. واضح الفكرة لنا؟ فهذا النحو من الأوامر هو ما نعبر عنه بالأوامر الإرشادية. يعني أيضا ها هنا نوجه سؤالا كالتالي، ما هو الفارق بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي؟ الجواب أن الأمر الإرشادي لم يصدر بمقتضى وجود علقة خاصة بين الموالي والعبيد وإنما صدر لأجل أن تترتب عليه مصلحة في امتثال ذلك الفعل ليس إلا فقط هذا. طيب نعم، هنا لذلك يقول إذا نحن نفرق بين الأمر المولوي الإلزامي وغير الإلزامي بالبيان التالي. يقول نعم الحكم المولوي تارة يتمحض نعم في ذلك، يعني في أنه لا يكون إلزاميا، يتمحض في ابتنائه على المحسوبية من شؤون المولى فلا يكون إلزاميا بل يستلزم الترخيص في الترك مع التفات الحاكم لهذه العلقة الخاصة بينه وبين عبده، وأخرى يبتني مع ذلك على جعل المسؤولية بالإضافة لتلك الجهة بحيث تكون المخالفة لتلك العلقة المخالفة للأمر خرقا لتلك العلقة الخاصة بينه وبين عبده وخروجا عن مقتضى قانون المولوية، فيكون إلزاميا ويلزم المولى عدم الترخيص أو عدم إراده لترخيص بجواز ترك ما أمر به. واضح بيان الماتن؟ يعني يبتني على ماذا؟ على مطلبين، المطلب الأول أن الأمر المولوي الإلزامي لا بد أن يبتني على علقة خاصة. المطلب الثاني أن هذه العلقة الخاصة مراعاة عند إصدار الأمر، بحيث يرى الآمر أن عدم متابعة المأمور لشؤون هذه العلقة الخاصة خرق لقانون مولويته، فهذا نسميه أمر مولوي إلزامي. أما إذا لاحظ فقط العلقة دون ملاحظته أن عدم متابعة المأمور لشؤون هذه العلقة الخاصة هو خرق لمولويته، فنسمي الأمر بالأمر الإلزامي بالأمر المولوي غير الإلزامي. معي؟ بناء على هذا المطلب يقول الماتي، بناء عليه سيكون الفرق بين الحكمين، يعني بين الحكم المولوي الإلزامي والحكم المولوي غير الإلزامي، ماذا؟ فرق ثبوتي كما لاحظنا، مو فرق في عالم الإثبات والدلالة، لأن من شؤون المولى عندما يصدر أمره أن يلاحظ حيثيتين ذاتيتين للأمر في الأمر المولوي الإلزامي، ولكنه يلحظ شيئا واحدا عندما يصدر الأمر المولوي غير الإلزامي. معي أنتم؟ أدركني الفارق؟ ولذا يقول لا يقال عندئذ، إذا أدركنا هذا المطلب، لا يقال أن الفرق بينهما إنما هو بالفارق العرضي الآتي في مقام الدلالة والإتباع بورود الترخيص في الأمر المولوي غير الإلزامي وعدم وروده في الأمر المولوي الإلزامي، فإن هذا ليس بفارق ذاتي كما رأينا، هذا فارق عرضي جاي في عالم الإثبات والدلالة. ونحن بناء على هذا المطلب الذي أفاده الماتن يحفظه الله جعلنا الفارق جوهريا يرجع إلى عالم الثبوت. طيب، بناء على هذا أيضا الماتن يرتب مطلبا آخر، يقول ما أتدناه يوضح أمرا في غاية الأهمية، وهو أن الكثير من الأصوليين قائل بأن الأوامر هذه حقيقتها بسيطة، يعني غير مركبة من شيئين. لا نقول إن الأمر هو الإلزام مثلا بالفعل مع النهي عن تركه، الأمر ما يتركب من هذين الشيئين، الأمر هو مجرد جعل مثلا المادة في ذمة المكلف، أو اعتبار جعل المادة في ذمة المكلف، أمر بسيط. معي؟ يعني ما عندنا أمر، ما عندنا شيء مركب من جزئين حتى نقول إن هذا المركب من الجزئين نحن بحاجة في عالم الدلالة والإثبات أن نستوضح كل جزء من هذين الجزئين على حدة، بل أمر بسيط. فإذا كان الأمر بسيطا، يعني حقيقة الأمر بسيط، فلا نقول بأنه يتقوم بالأمر، يعني حقيقة الأمر المولوي الإلزامي يتقوم بشيء، أمر المولى مع عدم صدور الترخيص بجواز الترك، والأمر المولوي غير الإلزامي أمر المولى مع صدور الترخيص بجواز تركه. فإذا نحن ننتزع الأمرين الإلزامي وغير الإلزامي من هذين الشيئين، يقول نحن لا ننتزع هذا الأمر البسيط من شيئين، وإنما ننتزعه من أمر واحد بسيط، وهو ما أشرنا إليه، هو وجود علقة بين المولى وعبده تقتضي متابعة العبد لأمر مولاه، فإن لاحظ أن عدم المتابعة خرقا لهذه العلقة كان إلزاميا، وإن لم يلحظ ذلك كان غير إلزامي. طيب، بناء على هذا أيضا يقول يتبين لنا مطلب، هذا المطلب أيضا في غاية الأهمية، إذ أن بعض الأصوليين لم يفرق بين الأوامر غير الإلزامية والأوامر الإرشادية، قال أصلا الأمر بالاستحباب أو النهي المستفاد منه الكراهة هذا يرجع إلى وجود مصلحة في الفعل، ويرجع إلى وجود مفسدة بسيطة أو قليلة في ارتكاب ذلك الفعل، ولذا يرد الحظر عنه أو النهي الكراهتين. فجميع هذه الأنحاء الثلاثة، النهي المستفاد منه الكراهة، والأمر المستفاد منه الاستحباب، والأمر المولوي كأوامر الطبيب باتباع الوصفة الطبية، كل هذه الأنحاء الثلاثة من سنخ واحد. معي أنتم؟ هكذا ذهب بعض الأصوليين. يقول الماجد من خلال ما تقدم لنا من عرض أوضحنا فيه الفارقة، أوضحنا فيه الفارقة بين الأمر المولوي غير الإلزامي والأمر الإرشادي، والأمر الإرشادي بان لنا ضعف هذا المبنى الذي يرجع الأوامر غير الإلزامية إلى الأوامر الإرشادية. شلون بان لنا الضعف؟ تعرفون شلون بان لنا الضعف؟ لأن في الأمر الإرشادي ما في علقة، أما في الأمر المولوي غير الإلزامي توجد علقة. معين؟ ثم يدعي الماتن أن هذا النحو من وجود العلقة في الأوامر المولوية غير الإلزامية مدرك بالوجدان. يعني إحنا الآن عندما نتأمل في الأوامر الصادرة بين من الموالي إلى عبيدهم سوف نجد نحوين مختلفين من الأوامر، أوامر إرشادية وأوامر مولوية. فالأمر الإرشادي لا يلحظ المولى أو لا يصدر المولى أمره بلحاظ وجود تلك العلقة التي شرحناها، وأما الأمر الإرشادي فحتى وإن صدر من المولى بالنسبة لعبده، لو قال له مثلا لا تركب على هذه الفرس فإنها مثلا ماذا يتسبب في ركوبها ضرر لك مثلا، لا طبعا هو لم يعلم، لكن أنا أريد أوضح المطلب، هو لم يعلم، لو قال له مثلا جامحة طائرة كذا، يعني المبنى قصده لا يلحظ تلك العلاقة أو العلقة المولوية من إصداره للأمر، فأمره ليس صادر على وفق تلك العلقة التي شرحناها، يكون يتمحض الأمر هنا في الإرشاد ليس إلا. واضح فكرة المصنف؟ طيب، بقي ها هنا إشكال ودب. ما هو الإشكال؟ هو ما أورده الماتن فيما تقدم على هذا المطلب الأخير، وهو أن الحكم غير الإلزامي كيف يسوغ الترخيص بجواز تركه؟ نعم. والحال أنه أن الحكم الإلزامي أن الحكم غير الإلزامي أيضا قد يستفاد مولوية هذا الحكم تستفاد وتدرك من ناحية العقل معي أنتم. ولذلك شوف يقول: وأما ما أشير إليه في وجه ذلك من منافاة البعث للترخيص، لأن المولى أيضا في الحكم الغير الإلزامي يبعث المكلف نحو المادة، فكيف يبعثه ويرخص له في ترك هذه المادة؟ كيف نجمع بين البعث وترخيص المولى؟ لأن البعث يقتضي بحكم العقل الانبعاث كما قلنا، نعم؟ أيوة. فكيف ساغ للمولى الترخيص فيما بعث إليه؟ يقول ها نعم. يقول: والجواب عن هذا الإشكال، هذا الإشكال أولا مدفوع. لماذا؟ لأن المراد بالبعث إن كان هو البعث على الفعل، بعث على الفعل، فهو لا ينافي الترخيص، لأنه لا يريد أن يبعث على الفعل على نحو الإلزام، يريد أن يبعث نحو الفعل بمقتضى قانون العلقة بينه. ولم نقل بأن البعث على نحو الإلزام، فالبعث مو من لوازم البعث الذاتية الإلزام، البعث من لوازمه ماذا؟ كما قلنا البعث المولوي من لوازمه ملاحظة هذه العلقة الخاصة، وليس من لوازمه الإلزام بتحقيق المادة التي اعتبرها المولى أو أكد عليها أو بعث نحوها في ذمة العبد أو المكلف، ليس الأمر كذلك. ولذلك يقول: هذا الإشكال مدفوع لأن المراد بالبعث إن كان هو الحث على الفعل المعبر عنه بالطلب، فهذا الحظ والحث على الفعل لا ينافي الترخيص، لأنه مش حث على نحو الإلزام بالفعل معي. ولذلك يقول: إن الحث والحظ حتى يكون في الأوامر غير المولوية، حتى في الأوامر الإرشادية. الآن أنت ترى شخصا وقد يكون لك مثلا ماذا غير صديق أو ما عندك أي علاقة معه، ولكن تحب أن تصلح حاله، حبك لإصلاح حاله وملاحظة وأمرك له بلحظ علقة مولوية بينك وبينه، ومع ذلك أنت تحضه وتحثه على الإتيان بالفعل الذي يصلح حاله معي أنتم. ولذلك يقول بأن المراد بالبعث إن كان هو الحث على الفعل المعبر عنه بالطلب، فهو لا ينافي الترخيص، بل قد لا يخلو منه الأمر الإرشادي أيضا، كما لو كان الداعي للأمر الإرشادي حب الخير للمخاطب. أنت ترى بعض الناس ما عندك أي علاقة مولوية، بل قد يكون هو السيد عليك وأنت تأمره بإحاضة حب الخير له، ولكن تحثه جادا لتحقيق تلك المادة. لماذا؟ لأنك مشفق محب للخير بالنسبة إليه. نعم. ثم يقول: وإن كان المراد منه، وإن كان المراد منه ما يساوق، نعم، وإن كان المراد منه ما يساوق جعل المسؤولية على المخاطب ولا بدية الطلب، فخلو الخطاب عنه لا يستلزم كونه إرشاديا. شوفوا شنو يقول: قد يقال يشكل علينا بعكس الإشكال السابق. ما هو هذا الإشكال اللاحق؟ يقول: وإن كان المراد منه ما يساوق جعل المسؤولية على المخاطب ولا بدية الطلب منه، فإذا كان الأمر المولوي غير الإلزامي يريد المولى من عبده أن يأتي بالفعل، يعني لابد أن يريد منه ذلك، لكن لا إرادة بلا بدية الإتيان منه، الإرادة التي تنسجم مع الترخيص فيه معي. فكيف هذا يتحقق؟ إرادة تحقيق الفعل لوجود عائدة ومنفعة تعود إلى المكلف، ومع ذلك لا يلزم به من فعل هذا إلا الإرشاد. يقول لا، الأمر ليس كذلك. نحن نتصور أنني أنا أمر بأمر إرشادي غير مولوي فضلا عن الأوامر المولوية، ومع ذلك أريد لابدية الإتيان به، وهذه اللابدية لا تساوق الإلزام. معنى اللابدية ما تساوق الإلزام لأن ما في قانون مولوية بيني وبينه. فقد أتصور من ناحية إدراكي للأمر الإرشادي أفهم حقيقة الأمر المولوي غير الإلزامي. أقول أن المولى في هذا الأمر المولوي غير الإلزامي يريد من عبده تحقيق المادة، ولكن إرادته قد يتصور البعض أنه كيف يريد وتكون إرادته غير مساوقة للإلزامي. أقول فلننظر إلى الإرادة الموجودة في الأمر الإرشادي. هناك إرادة بالبعث نحو المادة وتحقيق تلك المادة على المطلوب منه، ومع ذلك ليس هناك إلزام، فنحن نتعقل ذلك ولا أشكال به. نعم. بعد ذلك يقول والخلاصة التي نصل إليها هي أن الفارق الأساس بين الأوامر المولوية غير الإلزامية، انتبهوا، غير الإلزامية والأوامر الإرشادية أن تلك الأوامر صادرة مجردة عن لحاظ علقة بين مولى وعبد، أو بين من له دالة على من ليس له، إذا صح التعبير. فيتمحض حين إذن الأمر للإرشاد. أما إذا صدر الأمر وكان في ذلك الأمر ملاحظة تلك الجهة ومراعاة تلك الحيثية بين المولى وعبده، ولاحظ أيضا حيثية أخرى. ما هي الحيثية الأخرى؟ أن ترك العبد للمادة ليس بخرق لقوانين المولوية، فالأمر مولوي غير إلزامي. ثم يصل إلى نهاية المطلع ويقول من خلال هذا العرض الجميل الذي قدمناه، طبعا هو لا يصفه بالجميل إلا فيما تحت السطور، يقول من خلال هذا العرض الجميل والرائع تبين لنا الاشتباه الذي وقع فيه بعض الأصوليين من عدم التفريق بين الأوامر الإرشادية والأوامر المولوية، مع وضوح الفارق بين نحوي الأمر الإرشادي والأمر المولوي. والخلاصة الماتن يصر على مطلب أعظم من ذلك، يقول حتى لو لم نستطع أن نصل إلى هذا العمق من التفسير المبتني على إبراز هاتين الحيثيتين الذاتيتين للأمر المولوي غير الإلزامي. ما هما الحيثيتان الذاتيتان؟ وجود العلقة ولحاظ أن تلك العلقة ماذا؟ ترك المادة من لدن ومن قبل العبد لا يقتضي الخرق لقانون المولوية. نعم. يقول حتى لو لم نصل إلى إدراك هذا المطلب فنحن بوجداننا نعلم بوجود فارق بين الأمر المولوي غير الإلزامي والأمر الإرشادي. فلو أن بعض الأصوليين قال لا فارق بينهما، لأن هذا أيضا في حظ وحث على الفعل دون إلزام به، والأمر أيضا المولوي غير الإلزامي في حظ وحث على الفعل دون إلزام به، لرأينا أن كلامه من قبيل الشبهة في مقابل البديهة. فلا يصير كلامه، لا يصير الأوامر المولوية غير الإلزامية مندرجة في الأوامر الإرشادية. نعم، بقي هنا. لا، هو أبدى الدليل.
كيف؟
لا، الدليل وجداني. يقول إذا أنا أرى شيئا وجدانيا بعد يشتبه، إذا أنا أشوف شيء بالوجدان وأدركه بالعيان، فأنا الآن أمامي أرى حرارة النار، ألمس حرارة النار، أدرك. قال واحد لي ترى ما في هنا حرارة أصلا، ما في حرارة، لا تصدق، لأن هذا بعد أقدر أتبع كلامه حتى لو جاب لي دليل. بما أن هذا من يعني أيضا في أمر وفي حظ وفي حث نحو المادة لكن غير إلزام بها، فهما من واد واحد. أقول لا 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 لا، هذا ليس من واد واحد، في واحد في الوادي في واحد على غضبة على التعبير. أنا يعني أبين لكم المطلب، أحدهما يغاير الآخر. واضح لنا الآن، ترى هذا المطلب في غاية المتانة الذي أورده المالك، انصافا يعني التفريق بين الحكم المولوي غير الإلزامي والحكم الإرشادي في غاية الأهمية لنا إذا نريد أن نفهم حقيقة الأمر على مباني أصوليين. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.